الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو استأجر أرض للزراعة فاتفق أن حصلت آفة سنوية أو أرضية فأتت على بعض الناتج والحاصل في الربح، وقلنا بأن الإجارة لا تبطل، مضاف إلى أنه لا يثبت له الخيار لعدم التباعد في تلك المنفعة ولعدم العيب أيضا في البين. بقي الكلام في أن يشترط عليه تنقيص الخسارة من الأجرة في الربح، إما بنحو شرط الفعل وإذا مضى معنا باللبس ويكون ملزما بالوفاء به، غاية أنه إذا لم يفي به آثم في البين، إلا أنه لا ينقص من الأجرة حينئذ بالمقدار الذي اشترطه عليه في متن العقد على نحو شرط الفعل في الربح. والإشكال على هذا الشرط بأنه في تعليق بالشروط منذ شو الأخير، قلنا أنه إذا حينئذ مختفر في البين أو منافات التنجيل الإنشاء الشرطي حينئذ مع التعليق في البين، وأن أي إنشاء حينئذ لابد له من تنجيز في البين أجابنا عنه فيما تقط. بقي حينئذ صياغة ذلك الشرط، قلنا أنه إذا على نحو شرط فعل بأحد نحوين، إما الإبراء أو أن يهبه حينئذ عين الأجرة في البين، إما بنحو الإبراء أو أن يهبه من عين تلك الأجرة بمقدار الناقص الذي حصل في زرعه وفي ناتجه في البين بسبب الآفة السنوية أو الأرضية فيه. بقي حينئذ من الشرط أن يكون ذلك بنحو شرط النتيجة، وشرط النتيجة على أحد شقين أيضا، قد يكون حينئذ اشتراط أن يبرئ ذمته أو أن تكون ذمته مبرأة من حصة من الأجرة بمقدار النقص الذي ورد عليه في الناتج بسبب تلك الآفة السنوية أو الأرضية فيها. قد يكون هكذا، وقد يكون لا، أن يكون حينئذ حصول الآفة متأخرا بمثابة الشرط عن أنه من رأس الأجرة لم تتعلق إلا بخصوص المقدار الذي لا يزيد عن ذلك النقص الذي حصل في ماله في ألبح، كما سوف نوضح بأحد هاتين الصيغتين قد يكون شرط النتيجة في ألبح. أما النحو الأول هكذا مثلا، يقول له استأجرت منك هذه الأرض 100 درهم على أن تكون ذمتي مبرأة، الشرط شرط نتيجة مش على أن تبرئني، لا، على أن تكون ذمتي مبرأة في البين من مقدار من أن الأجرة يوازي النقص الذي يحصل حينئذ في ذلك الناتج بسبب مثلا الآفة السنوية. يقول له مثل هذا التعبير، والمؤجر وصاحب الأرض يقبل حينئذ على ذلك الشرط. فحينئذ إذا حصل النقص قطعا حينئذ سوف يكون مقدار هذا النقص حينئذ مأخوذا من تلك الأجرة في البين ومستثنى من تلك الأجرة، لكن صورة الاستثناء بأن تكون ذمته مبرأة من ذلك. هذا حاصل الصيغة الأولى. الإشكال في هذه الصيغة عندنا عدة إشكالات، يعني 4 إشكالات بحسب الحقيقة، فلنجي عليه أنه يعد ويعد لنشوف لما فيه. الإشكال الأول اللي هو التعليق حينئذ بالنسبة للشرط، أنه إنشاء، والإنشاء ما بيصحش فيه التعليق في البين، أو أنه مثل العقود أنه لا يصح فيها التعليق ونشوف الأخيري، هذا أجبنا عليه في مصر. هذا الإشكال الأول وجوابه اتضح من مطار متقطع. الإشكال الثاني وهو أنه قد يقال أن هذه النتائج لها أسبابها في البعين، يعني لأنه شرط شرط النتيجة، بدك تحكي عن مضمون الشرط اللي هو النتيجة، وهو أن تكون ذمته مبرأة، مش الإبراء الذي هو فعل المؤجر، لا، أن تكون ذمته مبرأة حينئذ ابتداء في البعين. فحينئذ هذه النتيجة الشرعية والأثر والمسبب الشرعي له سببه وله شرائطه وله حينئذ أسبابه وعلاله، حينئذ لا يعلم أن من علاته له حينئذ ذلك الشرط في البعين. قد يقال مثل هذه الدعوة، وبالتالي حينئذ هذا الشرط سوف يكون باطلا، لمكان أن هذا الشرط لا يمكن أن يولد مثل هذه النتيجة، باعتبار أن الإبراء حينئذ أثر شرعي له أسبابه، ولم يعلم أن من أسبابه حينئذ هذا الشرط. هذا الكلام جوابه حينئذ، وهذا جواب سيار في كل ما يمر معنا في شرط النتيجة في البعين. كل ما علم من مذاق الشارع أن هنالك سبب خاص، مثل مثلا الزوجية، مثلا هكذا يقول اشتريت منك هذا الكتاب على أن تكون مثلا أمتك زوجة لي، على أن تكون، يعني نفس الشرط هو اللي زوج، واضح، مع أنه التزويج له حينئذ أسبابه الخاصة في البعين، وليس حينئذ أي شيء يمكن أن ينتج ذلك. أو بالطلاق، مثلا اشتريت منك مثلا الكتاب الكذائي على أن تكون مثلا زوجتك طالقة، يعني نفس الشرط هو اللي بيطلق، نفس الشرط هو اللي بيزوج، نفس الشرط هو الذي يعطي، نفس الشرط هو الذي يأتي على مثل هذه الأشياء، مع أن هذه حينئذ نتائج خاصة شرعية لها أسبابها الخاصة، هنالك حينئذ نقول بعدم صحة شرط النتيجة. واضح؟ واضح هيدا. وأما في غير ذلك كما هو الحال بالنسبة للإبراء، ما بده حينئذ، ما بده سبب خاص، وما بده كل صح الإبراء إيقاع حينئذ من الإيقاعات في البين، إلا أن هذا الإيقاع بمعنى أنه لا يحتاج إلى رضا من تبرأ ذمته الطرف المقابل في البين. ليش؟ لأنه مش عم يتصرف فيما له سلطان عليه، لا بالإدخال ولا بالإخراج، وإنما إسقاط ما في ذمته حينئذ في البين، يعني وعدم شغل ذمته بعدما أن كان ثابتا. أكثر من هذا حينئذ لا يكون لدينا بالنسبة حينئذ إلى هذا الإبراء في البين. فأي شيء حينئذ يمكن أن يؤدي ويوصل إلى الإبراء، قد يكون الإبراء بنحو يعني أمر معطاطي، قد يكون بإشارة، قد يكون الإبراء بلفظ مثلا وقول أبرأت ذمتك من كذا مثلا سبيل الفرض، واضح. فتكون المسألة حينئذ تابعة لإرادة المبرئ، وليست تابعة حينئذ لأسباب خاصة. ليس الإبراء وزانه وزان الطلاق، ووزانه وزان الزوجية، ووزانه وزان كل، لا، إنما الإبراء يحصل حينئذ بأي شيء يمكن أن يحققه ويؤديه في البيت من فعل ومن قول في ذلك، وهم الشرط حينئذ يكون محققه معلقا على حصول النقص الناتج بسبب الآفة السماوية أو الأرضية. إذا حصلت تلك الآفة السماوية أو الآفة حينئذ الأرضية، فتكون ذمتك مبرأة من ذلك المقدار حينئذ من الناتج والحاصل في البعين، وهذا حينئذ لا بأس به في البقاء. فهذا حينئذ الإشكال الثاني مع جوابه بهذا الكيفية. الإشكال الثالث على هذا الشرط الإشكال الثالث وهو أن هذا اللون حينئذ من الشروط في البعين، يعني هذا أشبه ما يكون إسقاط لما لم يجب في البعين. يعني كيف؟ يعني أنه في المقام شيء غير واجب، شيء لم يثبت، وأنت بتجي عم تسقط. بتعبير آخر، أنت تبرئ ذمته من الحاصل إذا ما اشتغلت، تبرئ ذمته من الأجرة إذا ما اشتغلت حينئذ ذمته بالأجرة. أي متى تشتغل ذمته بالأجرة؟ لأنه صح كل من الطرفين يملك ما انتقل عن الطرف الآخر حينئذ إليه بمجرد العقد، وتستقر هذه الملكية بالنسبة للمؤجر إذا ما بذل المستأجر الأجر له. بالنسبة للمستأجر، واضح، إذا ما مضت المدة التي بوسع للمستأجر أن يستوفي المنفعة، سواء استوفاها أو لم يستوفيها، تستقر حينئذ الأجرة في ذمته. طيب، في مثل ذلك لا حيكون حينئذ قد حصل النقص، وبالتالي يكون قد ورد هذا النقص على الناتج على تقدير أن يكون هنالك نقص بفعل ما، وسوف يكون بشكل تلقائي إذا نقص من الأجرة قبل أن تستقر حينئذ في الذمة. يعني مثلا سيد الفاضل، أنا وقت بدي أبرئ ذمة شخص، الإبراء هو إسقاط، إسقاط لشيء ثبت في ذمة الطرف المقابل. أما إذا لم يثبت في ذمة الطرف المقابل لا معنى حينئذ لأن تبرئه من شيء، ذلك الشيء أساسا حينئذ غير ثابت في المقام. فهذا قد يقال أنه من قبيل الإبراء لشيء وإسقاط ما لم يجب. كيف مر معكم مثلا في مثلا بخيار المجلس، مسقطات خيار المجلس، أحد المسقطات اشتراط إسقاطه في متن العقد، وجاء الإشكال بأنه إسقاط ما لم يجب، أنه أساسا خلي يصبت حينئذ الخيار لحتى شو تسقط في المقام، فوجاء الإشكال بأنه إسقاط ما لم يجب. كذلك الحال هنا قد يورد بمثل هذا الإشكال، وأن هذا الإبراء إبراء وإسقاط عما في الذمة لشيء لم يثبت في الذمة ولم تشتغل به الذمة في الأحكام، قد يقال مثل هذا. الجواب عن ذلك، هذا الإشكال إسقاط ما لم يجب، هذا إذا تأتى بتأتى بالصيغة الثانية التي سوف نأتي عليها بشرط النتيجة، بهذه الصيغة لا يتأتى الإشكال. ليه؟ لأنه كما ذكرنا في عندنا أجرة قوبلت بمنفعة ومنفعة قوبلت بأجرة، لما تم العقد ملك كل منهما، المستأجر ملك المنفعة منفعة الأرض والمؤجر ملك حينئذ الأجرة، إذا لم تكن أجرة شخصية عينية في البيت تكون في ذمة المستأجر في البيت. بعد أن أخذ تلك الأرض وصار إلى استيفاء المنفعة استقرت حينئذ تلك الأجرة في ذمته. بعد ما استقرت تلك الأجرة في ذمته بده يحصل النقص، يعني تحصل تلك الآفة السماوية أو الأرضية التي تأتي على بعض المحصول والناتج والزرع في البيت، فبيجي حينئذ الشرط، ويكون هذا الشرط إبراء وإسقاط عن ذمة المستأجر مقدار من الأجرة يوازي المقدار الذي حينئذ تلف عليه من الحاصل والناتج. فأين يعني أين إسقاط ما لم يجب؟ بالحقيقة هو إسقاط لشيء قد وجب، إسقاط لمقدار من الأجرة عن ذمة المستأجر قد اشتغلت به ذمة المستأجر وقد ثبت في ذمة المستأجر في البيع، ووجب حينئذ على المستأجر، وجب بمعنى أنه ثبت في البيع مش وجب بمعنى حينئذ لا لا مش يجب حين العقد، يجب بمعنى الاستقرار، الاستقرار لا يكون إلا باستيفاء المنفعة، بحين العقد يملك ولا يستقر إلا بالشيء اسمه لا ما هو مقيد بقائد، ما هو هيك يعني يقول له استأجرت منك الدار بمئة درهم على أن تكون ذمتي مبرأة فيما لو حصل نقص بمقدار من الأجرة يوازي المقدار الذي يذهب من الناتج والحاصل في المال. فهو يعني عملية الإبراء والإسقاط وأن تكون ذمته مبرأة على تقدير حصول النقص، والنقص إذا بده يحصل فيما بعد بده يصير في ناتج وإلى آخره، ويأتي حينئذ ذلك تلك الأفة السماوية حينئذ على ذلك المقدار من الحاصل والناتج. فالإسقاط مش إسقاط لما لم يجب، إسقاط لشيء وجب وثبت في ذمة المستأجر، بتسقط مقدار من الأجرة يوازي المقدار الفائت من الناتج في البيت، هذا إسقاط لشيء قد وجب وثبت في ذمة المستأجر في البيت. وهذا الإشكال بعين الحيجة في الصيغة الثانية في الربح. هذا الإشكال الثالث، صح؟ الإشكال الرابع والأخير، هذا الإشكال مخصوص يعني مش محله هذا الشرط النتيجة بصيغته الأولى الواضح، وإنما محله بالصيغة الثانية والذي سوف يلتزم به الماتن قبل السر على ما سوف يأتي، واضح؟ وهو إشكال أنه يلزم جهالة حينئذ مقدار الأجرة. إذا هم لا يتأتى هذا الإشكال، ليه؟ لأن الأجرة معلومة قداش، الأجرة هي 100 درهم، وعوض الأجرة اللي هي المنفعة أيضا معلومة، هذه الأرض حينئذ المعين، فما في عندنا حينئذ جهالة بالنسبة للأجرة ببركة هذا الشرط. يعني الشرط سقوط مقدار من الأجرة يوازي المقدار الذي فات عليه من الحاصل والناتج لا يستلزم غررية جهالة أحد العوضين وبالتالي غررية المعاملة في البيع، بل المعاملة على ما هي عليه. في عندك أجرة دي 100 درهم، وعندك حينئذ منفعة أرض مشخصة ومعينة بهذه الأرض اللي هي على جانب مثلا نهر النيل مثلا في البيع. هيدي شرط النتيجة بصيغته الأولى. في عنا شرط نتيجة لا بصيغته الثانية في البيع، ما هي؟ وهو ما لو هكذا شرط عليه، يقول له استأجرت منك هذه الأرض 100 درهم على أن تكون ذمتي مبرأة بمقدار من الأجرة يوازي المقدار الفائت من الناتجة نفس الجهة. طيب شو الفرق بيني؟ الفرق أن يكون حصول الخسارة وورود النقص على الناتج فيما بعد شرطا متأخر كاشف عن عدم حينئذ اشتغال ذمته من رأس من حين العقد إلا بمقدار من الأجرة مستثنى منه ما فاته من الحاصل بسبب تلك الآفة السماوية أو الأرضية فيها. يعني خلنا نفترض الآفة السماوية تأتي على 50 درهم في البع من حاصله ومن ناتجه، عن على مقدار مثلا السدس، ومقدار السدس يوازي مثلا 50 درهم في البع. فيكون الشرط هكذا يشترط عليه في متن العقد أن تكون ذمته مبرأة، مش الإبراء، مو شرط الفعل، لا شرط نتيجة. بس شرط النتيجة من وين؟ مش من حين حصول الخسارة وورود النقص على الناتج، بل أن يكون هذا الشرط من حين العقد في البيع، يعني أن تكون ذمته مبرأة من ذلك المقدار من الحاصل من حين العقد، من حين العقد في البيع. هذه الصيغة الثانية لشرط النتيجة. الفرق الصيغة الأولى عن الثانية واضح. بالصيغة الثانية أن يكون الإبراء حاصل من حين النقص الذي يرد في متأخرا في البيع، الذي يرد على ذلك الناتج والحاصل. أما بهذه الصيغة الثانية لا، أن يكون حينئذ ذمته مبرأة من حين العقد في البيع، ويكون حصول النقص متأخرا كاشف حينئذ من كاشفية أي شرط متأخر حينئذ عن ذلك. وهذا الذي ذكره الماتن قدس. هذا على الأربع إشكال. الإشكال الأول لأن التعليق حينئذ في الشرط وتقدم الجواب عنه. الإشكال الثاني الذي أشرنا له في البيان أيضا، وقلنا أنه حينئذ ما فيش أي مانع في المقام، وهكذا الحال بالنسبة للإشكال الثالث. الإشكال الثاني اللي هو أنه مسألة الإبراء حينئذ هو مسبب وأثر شرعي، لابد له من سبب في البين، ولم يعلم أن الشرط هو سببه، بدأ أجبنا عنه. وهو أن الإبراء حينئذ هو يحصل من أي شيء، يعني لابد له من حينئذ من إيجاب ورضا المبرئ في البين، وهذا الرضا للمبرئ مبرز حينئذ من خلال ذلك الشرط اللي هو شرط النتيجة، إما هو اللي شرطه في البيع اللي هو أبرزه، أو لا أبرزه الطرف المقابل وهو راضي حينئذ بهذا الشرط. هذا المقدار حينئذ يكفي ولا يشترط أزيد حينئذ من ذلك. بقي حينئذ الإشكال الثالث والرابع. الإشكال الثالث اللي هو إسقاط ما لم يجب. هون يمكن حينئذ أن يرد حينئذ إسقاط ما لم يجب، لأنه أي متى يجب؟ يجب بعد أن يستوفي المنفعة، يعني أي متى تستقر تمام الأجرة في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت؟ بعد أن يستوفي حينئذ المنفعة، يعني بعد مضي المدة، إما يستوفي أو مضي المدة التي بوسعه أن يستوفي المنفعة، سواء استوفى تلك المنفعة أو لم يستوفيها في البيت. إذا اللي مضى معه طيب هذا مرهون بأنه تمضى تلك المدة التي بوسعه استيفاء المنفعة سواء استوفاها أو لم يستوفها، حينئذ تستقر الأجرة في ذمة المستأجر فتثبت وتجب، بعدين نجي لعملية الإسقاط فيكون إسقاط ما لم يجب. أما والحال هذه فيكون إسقاط لشيء أساسا لم يثبت في ذمة المستأجر، ولم تستقر تلك الأجرة المسمات في ذمة المستأجر حتى يصار إلى دعوة حينئذ الإسقاط فيها. يعني مثلا قبل ما يثبت هنالك عقد وبالتالي يكون هنالك خيار ومدري شو الأخير، تيجي أنت بدك تسقط الخيار في متن العقد مثلا في البين الذي يأتي عليه حينئذ المحذور، وإشكال إسقاط ما لم يجب في البين. كذلك الحال هنا عينا بعينين. ليش؟ لأنك لو اشترطت سقوط مقدار من الأجرة بعد حصول النقص وبعد ورود النقص على الناتج والحاصل، هذا الكلام ما فيش مشكلة. ليش؟ لأنه بعد أن استقرت حينئذ الأجرة المسمات لذمة المستأجر، يعني بعد ما ثبت. أما وقد اشترطت أن يكون ساقط من رأس، يعني من حين العقد فيه البيت ومن رأس بعد، ما في استقرار حينئذ للأجرة المسمات حينئذ في البين لحتى يكون فيها إسقاط. هذا حاصل الإشكال الذي يتأتى. هذا الإشكال حينئذ جوابه مر معكم في محل، أن الإسقاط لما لم يجب إنما يرد لو أخذنا بعين الاعتبار الثبوت الفعلي في البين. أما إذا أخذنا الثبوت اللولائي، يعني الثبوت الشرط، الثبوت التقديري، يعني الثبوت في لوح القانوني حينئذ في البين، يعني مش بلوح الفعلية والوجود الخارجي، فهذا حينئذ لا بأس به في البيع. يعني بعبارة أخرى، لولا هذا الشرط، لولا شرط النتيجة في البيع، لاستقر في ذمة المستأجر تمام الأجرة المسمات اللي هي 100 درهم لولا شرط النتيجة. هذا الثبوت اللولائي، هذا الثبوت الشرطي، هذا الثبوت التقدير، هذا الثبوت لولا الشرط في البيع، تيجي أنت بدك تنقص منه مقدار من الأجرة، يعني الثابتة ثبوتا لولائيا، المقدار الذي يوازي حينئذ ما يرد عليه من نقص بالنسبة للأجرة بالنسبة للناتج بسبب مثلا الآفة في البحر. هذا الذي نريد أن نقول. فإسقاط ما لم يجب إنما يأتي الإشكال إذا كان شيء غير واجب، لا فعلا ولا واجب تقديرا وشرطا في البحر. أما شيء يكون وجوبه وجوب تقديري، لولا الشرط كان واجبا، لولا الشرط كان ثابتا في ذمة المستأجر تمام الأجرة المسمات له 100 درهم، أنت بالشرط بدك تيجي تنقص من الأجرة المسمات بمقدار يوازي حينئذ النقص الذي ورد عليه في الناتج في البيع، وهذا حينئذ لا بأس به فيه. واضح؟ لولا الشرط لكن حينئذ لهذه الأجرة تمام الأجرة اشتغلت به الذمة، بالشرط سوف تشتغل ذمته ويثبت ذمته فقط وفقط 100 درهم المنقص منها حينئذ المقدار الفائت من الحاصل بسبب تلك الآفة، وهذا حينئذ لا بأس به فيه. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع والأخير اللي هذا التزم به الماتن، أنه يلزم في المقام جهالة الأجرة المستلزمة لغرية المعاملة في البيع. ليه؟ لأن ابتداء المستأجر وهكذا المؤجر لا يعلم مقدار الأجرة قديش، هل الأجرة هي 100 درهم أو أن الأجرة عبارة مثلا عن 50 درهم. لو افترضنا أنه لأنه الأجرة على كل حال سوف حينئذ تتسع وتضيق باتساع حينئذ وضيق حصول تلك الآفة السماوية، وبالتالي ورود الخسارة والتلف على الناتج وعدم ورود التلف والخسارة. إذا ما حصل حينئذ آفة سماوية ولم يحصل نقص حينئذ بالنسبة للناتج في البيع، بتكون حينئذ تمام الأجرة للمؤجر في ذمة المستأجر هي 100 درهم. إذا ورد النقص بدنا نجي نقدر النقص حينئذ قديش نسبة الربع الثلث المدري شو النصف إلى آخره، ساعتها ما تصير إلى النقص حينئذ كيف، مش النقص من الأجرة، ساعتها بدها تكون الأجرة بهالمقدار، فحينئذ الأجرة من رأس مش معلومة مش متعينة في البيع. هل الأجرة 100 درهم؟ هل الأجرة 50 درهم؟ لأنه إذا لم يحصل نقص الأجرة 100 درهم، إذا حصل نقص الأجرة يمكن 35 درهم، يمكن 40 درهم، يمكن 70 درهم، حسب تتفاوت حينئذ تلك الأجرة وتتسع وتضيق تلك الأجرة بمقدار الخسارة ومقدار التلف الذي يرد حينئذ على الناتج. وهذه الغررية هذه أوضح وأبرز مصادق حينئذ الغررية في البيان، يعني لأنه في جهالة واضحة. الأجرة قديش؟ اسأله للمؤجر بيقول لك والله مش عارف، اسأل للمستأجر كمين بيقول لك والله أنا أيضا مش عارف قديش حينئذ الأجرة في البيان. ليه؟ لأن الأجرة لا تتحدد. التفت مرة يكون الشرط شرط نتيجة بالنحو الأول، وهو إبراء ذمته وأن تكون ذمته مبرأة من حين ورود النقص، لا بأس. الأجرة محددة بمئة درهم في البنك، بعدين ينقص منها مقدار حينئذ التلف الذي ورد على الناتج في البحر. أما هنا لا، أنت عم تجعل الشرط اللي هو بنفس متن حينئذ العقد في البين، ومن حين حينئذ العقد أن تكون ذمته. طيب قديش حينئذ؟ والله أنا مش عارف قديش ذمتي مشغولة، وأنت أيها المجرم مش عارف قديش ذمة المستأجر مشغولة. هل بمئة درهمين على تقدير عدم حصول آفة سماوية وذهاب بعض الناتج في البين، أو لا 50 أو 70 أو 30 حينئذ في البين؟ هذا نحو جهالة بالنسبة لي العوض في البين وللأجر، وجهالة العوض تستلزم غرارية حينئذ المعاملة والإجارة، والإجارة من عقود المعاوضة والعقود المضمونة في البين، وليست من عقود المخاطرة مثل المزارعة والمساقات والمضاربة في البين، إنما هي عقود مضمونة بالضمان العقدي حينئذ في البين. واضح؟ صح، المزارعة والمضاربة والمساقات مضمونة بحصة من الناتج إن كان هنالك ناتج وربح في البين، أما إذا ما كانش ناتج لا، ما إله أي شيء مهما بذل حينئذ من أعمال هي محترمة في نفسها ولكنها مجانية على تقدير عدم حصول الربح وحصول الناتج في المزارعة أو المساقات. ليست الإجارة من العقود التي فيها مخاطر على تقدير عدم، لا، بيأخذ هيدي السيارة بيستأجرها منه، طلع ركيب ولا ما طلع ركيب بده يدفع له الأجر إخرة النهار. واضح؟ بياخذ البيت بيستأجره بيستأجر الارض، استوفى المنفعه ما استوفى المنفعه، اذا بده يدفع له الاجره بلا اي اشكال، لان اجره مبذوله بازاء منفعه، عوضها حينئذ المنفعه في البين. هذا اللي حينئذ يثبت في المقام، وهذا الاشكال التزم به الماتن قدس سره، واغلب اللي المعلقين على الماتن التزموا حينئذ بهذا الاشكال في البحث، إلا أن الصحيح ما أفاده السيد الخوي قدس سره في تعليقة له على المتن، وهو أنه لا، حتى هذا الإشكال لا يتأتى، ويصح أن يشترط عليه أن تكون ذمته مبرأة بمقدار من الناتج، عفوا بمقدار من الأجرة يوازي المقدار الذي يفوت من الناتج في البين من حين العقد، مش من حين حصول الخسارة وورود التلف على الناتج والحاصل. وهذا مربوط بما مر معكم حينئذ بالنسبة لي إذا تتذكروا بالإجازة في العقد الفضولي في البين، بناء على الكشف الحكمي مش الكشف الحقيقي. واضح؟ الكشف الحكمي من رأس من حين العقد، مش الكشف الحقيقي حينئذ في البين، ولا بناء على الناقل، ولا بناء على ان الاجازه يعني على الانقلاب، يعني الكشف الانقلابي انه قبل بيكون كذا وبعده ينقلب الى، لا، ليس الامر على هذا النحو. ليه؟ لانه مر معكم بالاجازه بناء على الكشف الحكمي وليس الكشف الحقيقي في البيت. هذه نقطه الفرق، وقت اللي مثلا بيمرق معكم ما هو الفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي بالنسبه للاجازه في البيت. هون يعني بالكشف الحقيقي بيكون حينئذ من حين العقد حقيقة، يعني وكأنه كانت الإجازة مرافقة للعقد حينئذ ابتداء، فتترتب كل الآثار وكل النماءات التي تكون، يعني وين تبرز مثلا الثمرة بالنسبة للنماءات أو التصرفات الوضعية التي تحصل ما بين العقد والإجازة، وكأن الإجازة حصلت مقرونة حينئذ بالعقد في البحث. هذا بالكشف الحقيقي، مقابل أن تكون إجازة ناقلة أنه من حين الإجازة. ما بين حينئذ الكشف الحقيقي والكشف والناقل في عندنا الكشف الحكمي، وهو أنه صح عم ترتب الأثار من حين العقد، بس مش الأثار من حين العقد، من حين العقد، من حين العقد مناطة بحصول الإجازة فيما بعد. يعني بعبارة أخرى من حين العقد له حينئذ حالتين، حالة ما قبل ورود الإجازة وحالة ما بعد ورود الإجازة. حالة ما قبل ورود الإجازة يكون حينئذ يكون تكون العين المبيعي مثلا على ملك المالك الأصلي في البنك بنماءاته وبتصرفاته الوضعية ومن شو الأخير، لكن من حين العقد بعد حصول الإجازة، يعني من حين العقد له حالتين، حالة ما قبل حصول الإجازة وحالة ما بعد حصول الإجازة. حالة ما قبل حصول الإجازة يكون على ملك المالك الأصلي، ومن حين العقد بعد حصول الإجازة يكون على ملك المشتري، لأنه كان مرفقا بالإجازة. افترضنا أن الإجازة كاشفة كشفا حكميا وليس كاشفة كشفا حقيقيا في البيع، فحينئذ الإجازة بناء على الكشف تكون مرفقة بالعقد، بس مش من حين العقد أساسا وعلى كل حال، بل من حين العقد بعد صدور الإجازة في البيع. يعني حينية حينئذ الإجازة بالنسبة للعقد بعد صدوره، أما قبل صدور الإجازة الأمر لا يكون كذلك. هذا الكلام، هيدي النقطة للفرق ما بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي بعينها، بدنا نستخدمها هنا في المقام، والتي على أساسها يمكن أن يتم كلام السيد الخوئي قدس سره. توضيح ذلك وهو أنه في المقام ما في عندنا إبهام وجهالة بالنسبة للأجرة، بل الأجرة مشخصة بقداش، بمئة درهم في البيع. هل قد الأجرة؟ قلنا الإجارة شو معنى؟ الأجرة هي بمقدار مئة درهمين، لا بتزيد ولا بتنقص، وبالتالي لا جهالة. طيب ما أنت عم تشترط في البيع أن تكون ذمته مبرأة بمقدار من الأجرة يوازي التلف الذي يرد على الناتج في البيع، وأن يكون ذلك الإبراء أن تكون مبرأة من حين العقد مش من حين حصول التلف في البيع. نقول هذا لا بأس به فيه. كيف لا بأس به؟ لا بأس به لهالنقطة، وهو أنه حين العقد له حالتان، وله توقيتان، وله فرضيتان في البيع. حين العقد تارة قبل أن يكون هنالك نقص حاصل في البيع، وحين العقد بعد حصول النقص. واضح؟ يعني من حين العقد ومن ظرف العقد ومن آن العقد، قبل حصول النقص وبعد حصول النقص في البيع. قبل حصول النقص الأجرة قداش؟ 100 درهم في البيع، أجرة معلومة ومشخصة ومحددة. وهالمقدار يكفي؟ هالمقدار يكفي لأن أحسنت، لأن نخرج من جهالة العوض وبالتالي غررية المعاملة. وفي عندنا حين العقد، حين العقد من أي متى؟ من بعد حصول النقص في البيع، بعد أن يرد حينئذ النقص، وبالتالي تكون ذمته مبرأة في البيع. وبعبارة أخرى، لا يعقل للماتن أن يجمع بين مطلبين. المطلب الأول أنه لو سئل، لو أشكل على الماتن، هذا الإشكال ما جاء لم يأتي به الماتن، وهو أن هذا اللون من أن تكون ذمته مبرأة إسقاط ما لم يجب، يقول لا، إسقاط لشيء حينئذ وجب وثبت في البيع. كيف بتجمع بين أنه قد استقرت الأجرة المسمات في ذمته وبعد ذلك تمت عملية الإبراء، وبين أن تكون الأجرة حينئذ مجهولة في البيع وغير محددة مرددة، بين أنه 100 درهم على تقدير عدم النقص الذي يرد على الناتج، أو لا 50 درهم إذا كان هنالك نقص في البيع. هذا حينئذ لا يمكن التوفيق بينه. مجرد ما دخلت بعملية الإبراء، يعني سلمت مسبقا بأن الأجرة المسمات الآن لي عبارة عن 100 درهم في البيع، غايته أن ذمته تكون مبرأة من مقدار بمقدار من الأجرة يوازي التلف الذي ورد على الناتج. إذا صار مطلب آخر حينئذ، إذا مطلب يلحق، يعني شيء بدك في موضوع تبني عليه وبعد ذلك تحكي حينئذ ببراءة ذمته بمقدار من الأجرة المسمات التي استقرت في ذمته يوازي حينئذ التلف الذي ورد على الناتج والخسارة التي وردت على الحاصل حينئذ في البيع. هذا الذي ينبغي أن يقام، وهو صح أن هذا الشرط يجعل ذمته مبرؤة من حين العقد، ولكن مش مبرؤة من حين العقد مطلقا، مبرؤة من حين العقد بعد ورود الخسارة وبعد ورود حينئذ التلف على بعض الناتج في البيع. وأما قبل ورود الخسارة والتلف على بعض الناتج ذمته لا تكون مبرأة. يعني بعبارة أخرى أن الأجرة المسمات معلومة اللي هي 100 درهم في البيع، لا جهالة حينئذ بالنسبة لي هذا العوض اللي هو الأجرة المسمات، كما لا جهالة بالنسبة لي المعوض اللي هي المنفعة. وبالتالي مع عدم جهالة لا العوض ولا المعوض حينئذ ما في عندنا غرية بالنسبة للمعاملة، بل المعاملة تكون حينئذ صحيحة في البيع. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقوله الماتن في البيع، وهذا هو منظور السيد الخوئي قدس سره. وقال أنه يؤخذ حينئذ النقص كشرط متأخر، شرط متأخر يكشف كشفا حكميا وليس كشفا حقيقيا عن مرة بتقول أساسا لم تشتغل الذمة، ومرة بتقول لا بعد أن اشتغلت الذمة مبرأة. مجرد ما قلت أنه بعد ما اشتغلت الذمة مبرأة صار هذا إسقاط لما وجب مش إسقاط لما لم يجب. ومن جهة أخرى صارت الأجرة شو محددة في قلبك، الأجرة أساسا هي 100 درهم في قلبك، بس بدنا ننقص من الأجرة بمقدار التلف الذي ورد عليه. هذا التنقيص من حين التلف أو لا من حين العقد، لكن على نحو الكشف الحكمي وليس على نحو الكشف الحقيقي، هذا اللي بدنا نقول. على كل حال الأجرة تكون حينئذ محددة، فلا بأس حتى حينئذ لهذه الصيغة الثانية بالنسبة للشرط والإشكالات الأربعة التي يمكن حينئذ أن يعترض بها شيء منها حينئذ لا يتسجل في البحث، لا في لا مسألة التعليق بالنسبة للشرط في البيع ولا سائر الإشكالات الثلاثة الأخرى التي تعد. حتى الوقت يساعدنا بس خلينا لايد معلش خلينا نطبق على العبارة ونسألكم الدعاء. طيب، قال قدس سره. المسألة 15، إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل، مش التفتوا، وهيدي اللي بتفرق عن فيما سبق. استأجر 5 غرف ب500 درهم، قام سقط بعض السقف مثلا في البين على بعض الغرف، فبعض الغرف ما عادش قابلة للسكن، يعني حصل هنالك خراب في المستأجر أوجب أو عيب، لأنه هذيك هناك خيار تبع الصفقة أو خيار العيب على الاختلاف اللي مضى معنا، أوجب أنك ما فيك أنت تستوفي حينئذ بعض المنفعة. وهناك صح ما فيش تقسيط، في عنا تقسيط بالنسبة للمنفعة وتبعيد حينئذ بالنسبة للمنفعة، لأنه هو بعبارة أخرى استأجر هذه الغرفة ب100 درهم، هذه التاني ب100، هذه التالتة، إجا للغرفة الخامسة سقط حينئذ بعض الصف في البيت بحيث أنه ما عادت قابلة لي السكنة، فهم بيصير في عنا تبعيد بالمنفعة ويثبت له إما خيار العيب أو خيار تباعد الصفقة. مقامنا ليس كذلك، لا، المنفعة التامة حينئذ في البيع، وإنما الآفة السماوية أتت على بعض الحاصل وأتت على بعض الناتج في البيع من دون أن يكون هنالك نقص بالنسبة للمنفعة حتى يأتي توهم خيار تباعد الصفقة. لذا قال فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل. ذكر يعني تعرض لشقين، الشق الأول ذكر فيه أولا لم تبطل الإجارة قط، سلموا عوض الأجرة التي هي منفعة الأرض تامة بليه، والأفة السماوية ما رفعت وما منعت حينئذ من بعض تلك المنفعة في البيت، لم تبطل بعض تلك المنفعة، هذا أولا. ثانيا، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة، أنه ينقص من مقدار الأجرة بما يوازي حينئذ الخسارة التي حصلت في ذلك الناتج، ولا خيارا للمستأجر اللي هو خيار تباعد الصفقة لأنه لعدم تباعد من المنفعة، أو خيار العيب مثلا في البنية، ما في عندنا عيب بالنسبة إليه. ليش؟ لأنه مو ملك الناتج، مرة الناتج مقابل الأجرة ومرة أخرى لا، نفترض المنفعة مقابل الأجرة والمنفعة التامة في البنية، حصل نقص في الناتج، وإذا كما نظرنا له استأجر غرفة لحتى ينين فيه، هو نايم وزت له مثلا برغش بالليل في وبطل ينين، بيجي بيقول له أنا ما بديش أدفع لك الأجرة إني ما ناتج، أو مرأة واحد على مترسيكل وشفط مثلا ومبطل ينين قطعا لا شيء مدخلي. لاحظ شو قال، ولا خيارا للمستأجر. نعم سيد القم قال إذا كانت الآفة الأرضية اتفاقية، أما إذا كانت من نفس طبيعة الأرض مثل مثلا خلينا نفترض هيدي الأرض هي على ضفاف النيل، كيف ما شو اسمه تحرك النيل تجي المي وتأتذر، أما إذا كانت من نفس طبيعة الأرض فالظاهر أنها عيب يوجب الخيار، بس خيار العيب مش خيار تباعد الصفقة في البين، فرق واضح فيما بينهم، وإذا أشارنا لذلك. هذا الشق الأول من كلامه التام. الشق الثاني، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه، هم بلش بعملية تدارك الخسارة التي تحصل في الناتج، وإذا التدارك بأحد نحوين، إما بنحو شرط الفعل أو بنحو شرط النتيجة، وبشرط الفعل له صيغتان، الصيغة الأولى الإبرة، والصيغة الثانية أن يهبه بعض حينئذ الأجرة المسمات، إذا كانت الأجرة المسمات عينا خارجية كما قلت. قال قدس السر: نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص، وهذا من اللي بيعرفه بحسب تعيين أهل الخبرة في البيع، ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك، ثلثا وإلى أو مثلا، أو أن يهبه ذلك المقدار، إما أن يبرئه وهذا شرط فعل، أو أن يهبه وهذا أيضا شرط فعل في البيع، أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة موجود عنده، أو لا اللي سلموا للمؤجر في البيع صاحب العين إذا كان مال الإجارة عينا شخصية، فالظاهر حينئذ الصحة في البيع، هذا إذا كان على نحو شرط الفعل. وكل الإشكالات أنه تعليق في الشرط ومدري شو بالأخير هي لا تعد. نعم يجب عليه الوفاء بالشرط، إذا لم يفي بالشرط آثم في البيع، لكنه لا تبرأ ذمة المستأجر في البيع، وهذا هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. بل طاب المناخ للماتن ترقى في البيع، بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور من ناحية شرط النتيجة، إن أن تكون ذمته مبرأة، مش أن يبرئه، مو شرط فعل، لا، أن تكون ذمته مبرأة في البيع. واضح؟ لا يخلو من إشكال في البيع، لا يخلو من إشكال لعل، لأنه نحن في عندنا أربع إشكالات في البيع. للتعليق في الإنشاء قطعا، هذا يعني التعليق في الشرط هذا قطعا غير مقصود في البيع، لأنه هذا التعليق في الشرط إشكال يرد، يعني قاسم مشترك بين شرط الفعل وشرط النتيجة في البيع، معلق على حصول النقص. واضح؟ يعني هذا إشكال مشترك في البيع، وقلنا إنه هذا حينئذ ما فيش مانع منه في البيع. الإشكال الآخر أيضا، نعم يمكن الإشكال اللي يكون عنده اللي هو عبارة عن أنه إسقاط حينئذ لشيء لم يجب بعده في بينه، ويمكن بس السيد القمي قطع بده يتخطى هكذا الإشكال ويقول أن هذا إسقاط لو إسقاطا لولائيا والمقدار بيكون قطعا حينئذ لا يقف عند هذا الإشكال. على كل حال قال: بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة. إن قل ما في تعليق بالنسبة للشرط، قال: ولا يضره التعليق. ليه؟ لمنع كونه مضرا في الشروط. إن كان مضرا ليش؟ لأنه من إشكال التعليق إما الإجماع وهذا مخصوص بالعقود والإيقاعات، أو إشكال منافاة التعليق لحقيقة الشرط، لأن الشرط نحو إنشاء في البيع، والإنشاء لابد أن يكون ناجزا ولا يصح فيه التعليق، وهذا الإشكال أيضا لا يرد في البيع، لا هنا في باب الشروط ولا في باب العقود و الإيقاعات في البيع، لأنه يتراءى لنا أنه معلق لكنه بحسب حقيقة هو ناجز في البيع. نعم هيدا استثنى هالصورة، وهو شرط النتيجة بهالصيغة. نعم لو شرط براءته، يعني براءة ذماتي بنحو شرط النتيجة، على التقدير المذكور من أي متى؟ مش من حين حصول الخسارة، بل من حين العقد في البيع، بأن يكون ظهور النقص كاشفا، تفتكر بأن يكون ظهور النقص كاشفا عن البراءة من الأول من حين العقد، فالظاهر عدم صحته. ليش أيها الماتن الظاهر عدم صحته؟ قال: لأوله، لكونه يقول إلى الجهل بمقدار الأجرة حين العقد، وأنه حين العقد الأجرة 100 درهم أو 50 درهم، بده يصير في نقص ولا لا؟ ما بده يصير نقص 100 درهم، بده يصير نقص قداش لح تكون؟ 70 درهم 30 درهم، فيؤدي إلى الجهالة حينئذ بالنسبة للأجرة في البيع. السيد الخوي قال: بل الظاهر صحته، بل الظاهر صحته. ليش؟ فإنما البراءة هي في الآن المتأخر من زمان الاشتغال، ما بتحكي ببراءة، يعني ما بتحكي بسقوط إلا بعد الثبوت، ولو الثبوت اللولاء، وهالمقدار من الثبوت اللولاء هو اللي بيرفع الجهالة المستلزمة ليه غرر المعامل، جهلة أحد العوضين المستلزمة لغرر المعامل. قال: فإن البراء إنما هي في الآن المتأخر. كيف بالآن المتأخر؟ ما هو بيقول من حين العقد، صح من حين العقد، بس بعد ورود النقص، يعني حين العقد له حالتين، حين العقد قبل حصول النقص، وهذا حينئذ الأجرة محددة 100 درهم ما في جهل، وحين العقد بعد حصول النقص صح لح ينقص من الأجرة بمقدار النقص الذي ورد على الحاصل في البيع. قال قدس سره: بل الظاهر صحته في أن البراء إنما هي في الآن المتأخر من زمان الاشتغال، فلا جهل بمقدار مال الإجارة أصلا. إذا السلخوه إذا حكي صحيح. سيد القمي أيضا لو فرضنا صحة أصل اشتراط البراء، وهذا هو إشكاله في أصل اشتراط حينئذ صحة اشتراط البراء، وكأنه الإشكال على أنه البراء هذا مسبب شرع وأثر شرعي له أسبابه الخاص، وليس من أسبابه اشتراطه حينئذ شو في متن العقد في البيع. هذا اللي بده يقول، هذا هي العبارة لو فرضنا صحة أصل الاشتراط البراءة فلا إشكال من هذه الجهة. ليش؟ قال فإن سقوط مقدار من مال الأجرة بعد الاشتغال، فإن سقوط مقدار من مال الأجرة بده يوازي حينئذ النقص اللي حاصل في الناتج في البيع بعد الاشتغال لا يوجب الجهل حين العقد بالأجرة. يعني عندك حين العقد له حالتين، حين العقد بعد ورود النقص وحين العقد قبل ورود النقص. واضح؟ بعد ورود النقص بتجي البراءة، بس سيدي البراءة بعد ما تحددت الأجرة مسمات بمئة درهم من شلبين، فأين الجهالة حينئذ بمقدار الأجرة؟ بل مقدار الأجرة معلومة، بالتالي لا غرارية بالنسبة للمعاملة، والله هو العالم. وبه تم يعني بقت عندنا بعض أربع يمكن مسائل بالإجارة، ما أعرف شو بيضلوا للسنة القادمة إن شاء الله. و هلا شهر رمضان، لا أنا بنساكم ولا أنت بتنسونا من الدعاء، حق لي لحق لك والحمد لله.